آله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين ومسلمين.
كم بخي
ما زلنا مع كتاب الانتصار لإمام العمراني رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال وأما ما ذكره عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين فلا حجة لما ذكر، وسأبين ذلك في غير هذا الفصل إن شاء الله. قال هذا المخالف وأما ما ذكره من أبيات الشعر التي تتضمن ذكر القدر فلا حجة فيها، لأن الشعر الصحيح لا يحتج به إلا في تصحيح الألفاظ اللغوية لا في إبانة الحقائق العقلية. قال المصنف رحمه الله والجواب أن يقال لهذا المجيب إنكارك الاحتجاج بالشعر لهذا جهل منك بحكم الشعر في الألفاظ والمعاني، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لا حكمة، قال والحكم لا تكون إلا معنى.
وقال صلى ماشي يعني هو في هذا الباب بيقول أنت تحتج على العقائد العقلية، هم كلمة العقائد العقلية وكلمة على إيش؟ على العقيدة، وما جبتها من نسي دائما على عقيدة. وهنا قال إن من الشعر لا حكمة، قال يقول هو تعيين فقط الألفاظ اللغوية، فهو تعيين الألفاظ اللغوية أيضا فيها الحجة والاستئناس بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر ليش لحكما، فرد عليه بهذا. نعم قال
وقال صلى الله عليه وسلم الشعر من ذات الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام.
وطبعا حديث ضعيف لكن ماشي.
قال ولا يكون حسنا وقبيحا إلا لحسن معانيه وقبحها، وعلى أن إنما احتجاجنا بالشعر ها هنا لنبين أن أحدا من الخلق في الجاهلية والإسلام لم ينكر أن المقادير كلها جارية من الله حتى جاءت القدرية. ثم قال وإن كان فيه حجة فالقدر، قال المعتزلي وإن كان فيه حجة فالقدر قد ورد في القرآن واللغة على معان منها ما يراد به الخلق ومنها ما يراد به الإخبار، بدليل قوله تعالى إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي أخبرنا بحديث. قال ومنها ما المراد به الكتابة كما قال عجاج اعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطر أمرك هذا فاجتلب منها النتر. قال فليس لهم أن يحملوا القدر على ما يوافق مذهبهم إلا ولخصمهم أن يحمله على غير ذلك.
نقول أرد عليه بأن السياق إيش حاكم تقنى الفسيرات المقايدات. نعم
قال المصنف رحمه الله والجواب أن يقال لهذا المخالف أما ورود القدر على معنى الخلق فلا ننكره، وأما على معنى الإخبار واحتجاجك بقوله تعالى إلا امرأته قدرناها من الغابرين قال فغير صحيح في المعنى ولا مسلم، واحتجاجه بهذا يدل على جهله بالنحو وإفلاسه منه، لأن ضمير المرأة ها هنا في موضع النصب قدرناها، قال وإذا كانت مخبرا عنها كانت في موضع جر، ولو أراد ذلك لقال قدرنا عنها أو بها. قال ولم يقل أحد من أهل التفسير رحمه الله هذا الذي ذكر المخالف، قال وإنما قال ذلك برأيه على ما يوافق مذهبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال والذي قال أهل التفسير رحمه الله في هذا قدرناها أي قدرنا هلاكها مع الغابرين.
نعم
ولو أما احتجاجه ببيت العجاج هو حجة عليه لا له، لأنه إذا كتب في الصحف شيئا وقدره فليتوهم عاقل أن الله أراد وقوع شيء قد كتب وقوع ضده، وإنما يحسن هذا على قول من قال من القدرية إن الله لا يعلم الغيب ولا يعلم إلا ما كان.
نعم هذا وهذا طبعا فرقة منهم، كما قلنا نفي العلم أصل من الأصول عندهم، لذلك كفرهم الشافعي بذلك.
قال ولكن لم يصرح هذا المخالف بهذا في لامغه بل عن صبوح ترقق.
هذا ده اسمه ده مثل من الأمثال، يعني من الصبوح ومشرب صباحا والغبوق ضده وترقيق الكلام تحسينه وترتيبه، هذا مثل يضرب لمن يعني كنا عن شيء هو يريد غيره. أصل هذا المثل أن رجل اسمه جابان نازل بقوم ليلا فأضافوه وغبقوه، فلما فرغ قال صبحتموني كيف أخذ من في طريق حاجتي، فقيل له عن صبوح ترقرق كأنه قيل له عن صبوح تكني، يعني أنت عايز تشرب الصبح، يعني دخل على طمع بقى شرب بالليل فأشرب الصبح. نعم
قال لو صرح به كما صرح به أسلافه لاختطفته
اختطفته سيوب بهذا السقع قبل المناظرة ممن يريد استتباعه وجاله بالكلام، ومن صرح منهم بهذا القول الشنيع فهو محجوج بقوله تعالى عالم الغيب، بل هو الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط كل شيء علما، والغائب ما غاب وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عما لم يكن قبل أن يكون وعما لا يكون ولو كان كيف كان يكون، فقال تعالى إخبارا عن أهل النار: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، إلى قول تعالى: وردوا لعادوا لمن هو عنه أنهم لكاذبون. وقد قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين. أكثر من صلى الله عليه وسلم وبعد صلاة الجمعة.